الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. المسألة السابعة في المتولد. هذه اصطلاحات المعتزلة جاء بها المحقق الطوسي، وقد تكون نافعة في بعض الأمور. وحسن المدح والذم على المتولد يقتضي العلم بإضافته إلينا، يعني الأفعال المتولدة منسوبة إلى الإنسان، ملاك نسبتها إلى الإنسان أنها تتصف بالحسن وبالمدح. ما معنى الحسن؟ كررنا، إذا تلبس الإنسان بالخير فينعت بالحسن، نقول أحسنت، نثمنه. وإذا تلبس بالشر يعني عدم الخير نقبحه، فيكون فعله في الأول حسنا وفي الثاني قبيحا. نعم، إذن هنا نحتاج إلى تقسيم الأفعال إلى الأفعال المباشرة والمتولدة والمخترة. أقول الأفعال تنقسم إلى المباشر كن فيكون، والمتولد يعني نفعله بواسطة، والمخترع والمشترك يعني بين المباشر والمتولد. فالأول هو الحادث ابتداء بالقدرة في محلها، تقول كن فيكون. والثاني هو الحادث الذي يقع بحسب فعل آخر كالحركة الصادرة عن الاعتماد، الاعتماد يعني الميل، ويسمونه المسبب، ويسمون الأول المسبب، ويسمون الأول سببا، سواء كان الثاني حادثا في محل القدرة أو في غير محله. والثالث ما يفعل لا لمحلين، فالأول مختص بنا والثالث مختص بالله تعالى. الأول نحن المخترع هو المختص بالله تعالى، والأول نحن مثلا أنا أكتب بالمباشرة هذا فعل مباشر، والثاني مشترك يعني المتولد. هذه قسمة تصورية، وأنا لا أتحسس كثير من هذه الأمور، لأن هذه الأمور أنا فلسفيا كلها تجاوزت. نعم، الأفعال في الحكمة مقسم بتقسيم خارق وجميل. هذا بحث المعتزلي، وهم يؤسسون لنسقهم العقدي جاءوا به هذا التقسيم. وعلم أن الناس يعني العلماء اختلفوا في المتولد هل يقع بنا أم لا، يعني نحن فاعلون له أم لا. المحقق الطوسي يقول نحن فاعلون للمتولد. لماذا؟ لأنه يتصف بالحسن ويتصف بالمدح والذم. إذا اتصف الفعل بالحسن أو الذم فهو منسوب إلى صاحبه يعني إلى فاعله. فجمهور المعتزلة على أنه يعني المتولد من فعلنا كالمباشر. وقال معمر إنه لا فعل للعبد، لا فعل للعبد إلا الإرادة. لا أدري يعني الإنسان يفعل الإرادة، لا أدري كيف يفعل الإرادة، لا أدري. أنا الإرادة قوة عقلية في الإنسان، يعني من تعينات العقل الإنساني الإدراك الحقيقة والإرادة، هذه بنية إنسان. كيف يوجد الإرادة؟ الخربطة هذه أنا لا أفهمها. وما عداها وما عدا الإرادة من الحوادث فهي واقعة بطبع المحل، يعني المحل هو يعني أنت إذا كتبت أنت تفقل تفعل الإرادة، يعني تريد الكتابة. الكتابة تحققت كيف؟ لأن الورق بطبع الورق يحدث فيه هذا الفعل. وهذا كله خلط بين العلل المعدة والعلل الفاعلية مع الأسف الشديد. نعم، يعني هذا معمر، لا أدري معمر القذافي، لا أدري من هو. إذا كان الإنسان يفعل الإرادة والمواد تقبل، يعني أنا ممكن أكتب على القمر، أنا أفعل الإرادة والقمر تنتقش فيه الكتابة، لا أدري كيف يفسر هذه المسألة. نعم، والإنسان عنده جزء في القلب توجد فيه الإرادة، الإنسان عنده جزء في القلب توجد فيه الإرادة وما عداها يضيفه إلى طبع المحل. جزء في القلب ما هو هذا الجزء في القلب؟ قلت لكم الإرادة هي عاقل، يعني تعين من تعينات العاقل الإنسانية، يعني هذه المرتبة الشريفة في الإنسان سميها القلب ما عندي مانع من حيث التسمية. هذه مرة تكون في دائرة الإدراك الحقيقة، مرة تكون في دائرة الفعل. في دائرة الإدراك عاقلة مدركة للحقيقة، في دائرة الفعل عاقلة مريدة، يعني الإرادة هي بنية إنسانية لا تنوجد أبدا. وقال آخرون لا فعل للعبد إلا الفكر. نعم، يعني هذا قال الإرادة وذاك قال الفكر، لا أدري، وهم بعض المعتزلة. وقال أبو إسحاق النظام أستاذ الجحظ إن فعل الإنسان هي الحركات الحادثة فيه بحسب دواعيه، والإنسان عنده هو شيء منساب في الجملة. إذا كان يقصد أن الإنسان معطي الحركات فهذا صحيح، إذا كان هذا قصده. الإنسان لا يوجد، لا يقول كن فيكون. نعم، إذا سمعت من عرفاء أولياء كبار كالمعصومين أنهم أوجدوا، هذه بقدرة ملكوتية وليس بقدرة طبيعية. بالقدرة الطبيعية الإنسان معطي الحركة. نعم، يعني أمير المؤمنين في المعركة وهو يتجلى كإنسان طبيعي ولا يتجلى كولي، إذا تجلى كولي بدعاء راح الأمر بولايته بنوره، بنوره أصلا ما يصمد أمامه شيء، وإذا اقتضى الأمر والمصلحة يفعل، كما في غزوة هذه الباب، باب الخيبر. نعم، نزعة بقوة ملكوتية. أما في الأمور الطبيعية لا، يأخذ السيف ويقتل كما يقتل جميع الأبطال والجنود، يعني يعطي الحركة، لا يقول الإنسان مت فيموت، مت فيموت، لا، يضرب معطي الحركة. إذا كان مقصود النظام وهو كان أعقل المعتزلة أن الإنسان يعطي الحركة، نعم، فكلام صحيح بالمعنى الفلسفي، فهو له داعي فيفعل ويعطي الحركة. يعني النجار لا يوجد الخشب، يعمل حركات في الخشب فيصنع لك كرسيا من ضدة، وهو والنحات كذلك معطي الحركة. الإنسان لضعفه لأنه جسم يعطي الحركة ولا يقول كن فيكون، لكن في النفس الراقية في الفكر النفس هناك تشرق كن فيكون. لماذا؟ لأن النفس في من بعد ملكوتي. نعم، والإرادة والاعتقادات حركات القلب، وما يوجد منفصلا عن الجملة كالكتابة وغيرها فإنه من فعله تعالى بطبع المحل. هذا مبنى النظام، من أين تدرسه لا تجد له الحل. نعم، وقال ثمامة يا الله على العلم الحلي، يعني مستوعب كل هذه الخرافات. نعم، الله يكون في عونك يا العلم الحلي. وقال ثمامة إن فعل الإنسان هو ما يحدث في محل قدرته. نعم، فإما في فعل الإنسان يحدث في قدرة الإنسان، وما تعدى محل القدرة فهو حادث لا محدث له، ولا أو لا محدث له أو محدث له، وفعل لا فاعل له. والله أدري، والله أنا أصلا لا أفهم هذه الأمور حتى أجيب عنها. وقالت الأشعرية وهما أعقل أهل السنة، المتولد من فعله تعالى، لأنهم يقولون بالكسب. والجماهير من المعتزلة التجأوا في هذا المقام إلى الضرورة. نعم، يعني الإنسان ينسب إليه الفعل المتولد بالضرورة بالشهود. نعم، فإن نعلم استناد المتولدات إلينا كالكتابة والحركات وغيرها من الصناعة، الضرورة يعني الشهود، نعاين ولا نستدل، ويحسن منا مدح الفاعل وذمه كما في المباشر، كما قال محقق الطوسي في المتن. والمصنف رحمه الله استدل بحسن المدح والذم على العلم بأن فاعلون، يعني على العلم على المعرفة بأن فاعلون. يعني كيف عرفت أننا نحن وعلمت أننا نحن فاعلون في المتولد؟ يقول للحسن والذم، بأن على العلم بأن فاعلون للمتولد لا عليه، لأن الضروريات لا يجوز الاستدلال عليها. نعم، شهود معاينة وليس استدلال. نعم، يجوز الاستدلال على كونها ضرورية. نعم، على كونها ضرورية نعم، أما على نفسها لا، إذا لم يكن هذا الحكم ضروريا. وجماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أنه كسبي واستدلوا بحسن المدح والذم عليه، فلازمهم الدور. لماذا؟ لأن حسن المدح والذم مشروط بالعلم بالإسناد إلينا، فلو جعلنا الإسناد إلينا مستفاد منه لازم الدور. نعم، إذن لا المتولد ينسب إلينا. لماذا؟ لأنه ننعت فاعله بالحسن أو الذم. المهم، قال والوجوب باختيار السبب لاحق. هذا كذلك إشكال، أقول هذا جواب عن إشكال يورد هنا، وهو أن يقال إن المتولد لا يقع بقدرتنا. لماذا؟ لأن المقدر هو الذي يصح وجوده وعدمه عن القادر. نعم، هذه مسألة قاعدة كلية، الممكن يمكن أن ينوجد وممكن أن ينوجد. إذا تمت العلة صار ضروريا، إذا لم تتم العلة لا ينوجد. هذه قاعدة عقلية لا نقاش فيها. نعم، وهذا المعنى منفي في المتولد. هنا التطبيق على المتولد، هنا المشكل، ليس المشكل في القاعدة. فالقدرة تتعلق بالممكن ولا تتعلق بالمستحيل ولا بالواجب. نعم، وهذا المعنى يعني كون المتولد متساوي النسبة إلى الوجود وعدم الوجود منفع في المتولد، لأن عند اختيار السبب يجب المسبب فلا يقع القدرة المصححة. يا إله إلا الله ورسول، نحن دائما نبين هذه القاعدة، أن الممكن ممكن بالنسبة إلى ذاته، لكن بالنسبة إلى مقدمات وجوده يعني العلة التامة يكون واجبا. فعندنا لحاظان، لحاظ الماهية الممكنة التي ستتحقق ممكنة، متى تصير واجبة؟ إذا اجتمعت كل أسباب تحققها. وجوب بالغير، وجوب بالغير، وجود مسابق ما عنده علاقة علاقة بالاختيار أو عدم الاختيار مع الأسف الشديد. نعم، انظر هذه، وهذا المعنى منفي في المتولد. لماذا؟ لأن يعني عند اختيار السبب يجب المسبب فلا يقع بالقدرة المصححة. لا، بالعكس، هذا الاختيار يعني الذي دفع الطرف المقابل، يعني أنا أريد الكتابة ولا أريد اللا كتابة، فاللا كتابة تنتفي بالعلة التامة، فهذا الاختيار هو الذي يولد القدرة، فالقدرة تابعة للاختيار الذي جاء بعلم ودراية، فالقدرة تابعة فلا تنتفي، بالعكس تتعين. إذا فهمنا المسائل هكذا نفهم كثير من الأمور التكوينية والعقدية بطريقة جديدة. إذن القدرة تابعة للاختيار، ليس الاختيار هو الذي يدمر القدرة. والجواب أن الوجوب في المسبب، عند اختيار السبب وجوب لاحق، إذا فسرناه بالضرورة بشرط المحمول. أنا فسرته بالضرورة بالغير، لأن كل ممكن حين التحقق ملفوف بضرورة، ضرورة سابقة تحققه بالضرورة، ثم إذا وجد موجود بالضرورة، هذه تسمى الضرورة بشرط المحمول. نعم، والجواب أن الوجوب في المسبب عند اختيار السبب من الفاعل وجوب لاحق، كما أن الفعل يجب عند وجود القدرة والداعي، وعند فرض وقوعه وجوبا لاحقا لا يؤثر في الإمكان الذاتي أبدا. والقدرة فكذا، هنا أصلا لم يفهموا معنى الإمكان، ولم يفهموا ما معنى الفاعلية، وما معنى العلة التامة، ما معنى الوجوب بالغير السابق، ومعنى الوجوب اللاحق الذي هو الضرورة بشرط المحمول. نعم، فالإنسان إذا أوجد الشرب شرب الماء، فحضر الماء والصحة متوفرة، كثير أمور متوفرة، تمت العلة، تم يشرب. ثم تقول له أنت أشرب مرة ثانية، يقول لا، لأن الشرب تحقق، هذه ضرورة بشرط المحمول، يعني رفع العطش صار ضروريا. هذه الأمور كلها ليست واضحة لا في النسق الأشعري ولا في النسق الاعتزالي، هذه جاءت من الحكماء وأدخلها المحقق الطوسي، يعني باراديغم يختلف، مباني تختلف. قال والذم في إلقاء الصبي عليه لا على الإحراق، هنا يستشكل على فعل المتولد أنه ليس منسوبا إلى الإنسان، يرمي صبي في النار، من أحرق الصبي؟ النار، إذن هذا الإنسان بريء من هذا الإلقاء. يقول والذم في الإلقاء، في إلقاء الصبي عليه، يعني على الملقي لا على الإحراق، الإحراق أمر تكويني، هناك نظام قضاء وقدر. أقول هذا جواب عن شبهة لهم، وهي أن المدح والذم لا يدلنا على العلم بإسناد المتولد إلينا، فإن نذم على المتولد وإن علمنا إسناده إلى غيرنا، فإن نذم من ألقى الصبي في النار إذا احترق بها، وإن كان المحروق المحرق هو الله تعالى. هذا إذا بنينا على من؟ على الأشعري. نعم، لأن الأشعري يقول النار لا تحرق، والله هو الذي يحرق. والجواب أن الذم هنا على الإلقاء لا على الإحراق، الإحراق أمر تكويني، يعني أنت نمرود جمع النار في الحلة حتى يحرق إبراهيم، فلا قدر لا قدر لا في نظام التكوين احترق إبراهيم، فالناس يلومون النار أم يلومون نمرود؟ حتى إبراهيم لم يحرق، ما يذمون نمرود، ما ليس النار، النار نظام تكويني، نظام تكويني. نعم، والجواب أن الذم هنا على الإلقاء لا على الإحراق، فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسن. طبعا حسن اكتب هنا حسن تكويني وليس من الحسن التشريع، حتى لا يخلط عليك البحث، من حسن التكوين، يعني في نظام القضاء والقدر، النار في نظام القضاء والقدر، يعني في التناغم التام مع القضاء والقدر، وهذا هو الحسن. أصلا هناك لا معنى للشر، لما يشتمل عليه من الأعواض لذلك الصبي ولما فيه من مراعاة العادات، هذه العادات يعني نظام التكوين والقضاء والقدر، وعدم انتقاضها في غير زمان الأنبياء، في غير زمان وحتى في زمان الأنبياء لا تنقض، وإنما هناك قانون آخر تدخل، وإن النار تبقى في دائرتها. لو ألقي مع إبراهيم فيل هندي كبير يحرق، بالعباس يحرق، لأنه ما عنده علاقة بالهداية. أما إذا كان عنده علاقة بالهداية كان فينا كان عصا لا تمسه النار. نعم، هذا قانون، لأن النار والفيل حينا يخضعان لقانون غير قانون القانون الطبيعة، يخضعان لقانون، يعني الفيل والنار إذا كانت لهما قداسة مع إبراهيم، يعني عندهم علاقة بالهداية، يخضعان لقانون في نظام التكوين كذلك، حتى هذا القانون الإعجازي داخل في نظام القضاء والقدر. نعم، ووجوب الدية حكم شرعي لا يجب تخصيصه بالفعل، فإن الحافز لحافر للبير يلزمه الدية وإن كان الوقوع غير مستند إليه. نعم، الدية لأنه تسبب فقط. هذا البحث انتهينا منه وليس له قيمة كبيرة، يعني البحث التولد ليس له قيمة كبيرة، القيمة لمن؟ للاختيار. خليني الآن ألخص المسألة، ألخص المسألة حتى ندخل في المسألة الثامنة في القضاء والقدر إن شاء الله في الحصة القادمة. لماذا قال الإمام الصادق عليه السلام لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين؟ الجبر ما معناه؟ الجبر يعني سلب الاختيار للإنسان فيكون محل للفعل، هذا خلاف شهود أننا نبادر بعفوية، هذه معاينة وليس دليلا، يعني أقوى من الدليل. وعندنا كذلك الحكمة الإلهية، الحكمة الإلهية القيمية في دائرة الأخلاق وفي دائرة التشريع، لا يمكن أن يتعين الله تعالى بهذه الحكمة بشقيها التشريعي والطبيعي بدون اختيار، لأن هذه القيم تحدد المسؤولية للإنسان. نعم، ولهذا قال العلامة الحلي في العبارة السابقة: لأن التكليف، التكليف الطبيعي أو التكليف التشريعي، إنما يتم بإضافة الأفعال إلينا، كأنه قال إن التكليف إنما يتم بالاختيار. المسألة الأولى شهودية، المسألة الثانية كذلك شهودية، تحتاج إلى تحليل فقط. إذن كل نظام القيم، كل التشريعات والأخلاقيات تتبخر، لا قيمة لها بدون انتساب الفعل إلى الإنسان، يعني بدون الاختيار. صلي، لماذا أصلي؟ أنا مجبور. أصدق، لماذا أنا أصدق؟ نعم، أنا مجبور. نعم، في فيلم الماتريكس، وهذا الفيلم أعجوبة، فيه كل المباني الفلسفية والدينية في ثلاث أجزاء أتصور، في هناك طائفة ظاهرا من الجن، ويؤمنون بالجبر، وهذا صاحب الفيلم يريد يبين أن الجبر باطل مملوء بالحيثيات الفلسفية والدينية، هو ميتافيزيقي بامتياز، فيلم ديني وفلسفي، في إسلام، فيه صهيونية، في كثير من الأشياء، وهو يتبنى الصهيونية صاحب الفيلم. فهذا رئيس الجن، في امرأة معه خانته، باعته إلى جهة، فهو لامها وعاتبها، يعني ممكن حتى يعاقبها بالقتل. قالت له: أنا مجبورة. هو يؤمن بالجبر، أنا مجبورة. فبهت الذي كفر. نعم، أنت تؤمن بالجبر ويا خانتك، ما عندك حق تلومها، لأن الجبر لا معنى للقيم، لا معنى للمسؤولية، لا معنى للمسؤولية. إذن الجبر بالشهود باطل، إذا حللنا القيم الإلهية باطل. التفويض ما معنى؟ يعني أنت عندك اختيار خارج عن ماذا؟ السلطنة الإلهية. وهذا أتعس من مبنى الأشاعرة، أتعس من الكفر، من الجبر، لأن الجبر على الأقل يعطي قيمة لله تعالى، يعطي قيمة للسلطنة الإلهية، هذا لا، أخرج السلطنة الإلهية من الوجود. إذن يبقى ماذا؟ يبقى هذا الاختيار في دائرة القيم الإلهية، أمر هو الاختيار، والأمر الثاني والقيم الإلهية. فالمسألة بين ذاك وذاك، يعني الاختيار لوحده مرسل ومسترسل باطن في دائرة القيم، يعني في كم دائرة؟ دائرتان، الاختيار والقيم، لا الاختيار لوحده كما يقول المفوضة، ولا القيم لوحدها، لأن لا معنى لها بدون اختيار، إذا بقول صاحب الجبر. إذن من قال بالجبر القيم تبقى فارغة، من قال بالتفويض يعني أعطى القيمة للاختيار، فألغى ماذا؟ القيم، ألغى القيم، فالجبري ألغاها صارت لغوا، والتفويض ألغاها صارت لغوا، حتى لا تبقى لغوا وباطلا، فيأتي الاختيار ضروري في نظام القضاء والقدر العام كما سيأتي إن شاء الله. يعني الله تعالى وهو يهندس نظام الأسباب والمسببات جعل الاختيار في نظام التكوين. طبعا إذا كان الإنسان في دائرة الفعل يكون مختارا، ما عنده إلا الاختيار، وبعضهم قال مجبور على الاختيار، هذا كلام فيه مسامحة، مختار في بنيته له حق المبادرة، لكن لا يبادر في فراغ، لأن الاختيار قيمته في دائرة القيم، والقيم لا تتعين إلى في دائرة الاختيار. هنا جاءت هذه العبارة الجميلة: لا جبر. لماذا؟ لأن القيم تتلاشى، ولا تفويض، لأن القيم كذلك تتلاشى، فالقيم حتى تتعين فيجب أن يكون هناك الاختيار، فالإنسان بين الاختيار والقيم. لماذا هذه القيم؟ قيودات، لماذا؟ لماذا يا الله أنت تقيدنا؟ إذا ما قيدك الله تعالى فهذا الاختيار يجرك إلى بل أضل من الحيوان، بل أضل من الحيوان. فالحكمة ما هي؟ فالحكمة أن يتعين بقيم حتى تعطيك إنسانيتك وتكون كريما، ولقد كرمنا بني آدم. نعم، فتعرج في مراتب المعنويات التي تليق بفطرتك، غذاء فطرتك، فطرتك تريد هذا، تقتضي هذا. وهذا هو معنى لا جبر، يعني لا في الجبر إجبار، إثبات الاختيار، ولا تفويض، لأن الجبر يؤدي إلى انتفاء القيم، والتفويض يؤدي إلى انتفاء القيم، والاختيار يستدعي القيم، والقيم تستدعي الاختيار. وهذا هو لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. نعم، والدليل كما بينا ذلك، معاينة يعني الشهود، أنا أبادر عفويا، وتحليل القيم، فالقيم تنتفي إذا لم يكن هناك اختيار، لأن الاختيار يستدعي المسؤولية أمام هذه القيم. المسألة الثامنة في القضاء والقدر، هذا غير الجبر والتفويض. في ذلك الزمن فككوا بين الجبر والاختيار والتفويض وبين القضاء والقدر. القضاء والقدر هداية تكوينية عامة، ولهذا يجب الإيمان به. نعم، يعني السلطنة الإلهية المطلقة، يأتي إن شاء الله تحليله بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.